بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، مضى معنا في الدرس الماضي في حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. مضى معنا أن القول الصحيح أن الواجب تغطية العاتقين، وأنها واجب وليس بشرط، أنه واجب وليس بشرط، واجب لظاهر حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. وأما الشرطية فليس هناك دليل على الشرطية، ليس هناك دليل على الشرطية حتى يقال بأن ستر العاتقين بأنه ماذا؟ بأنه واجب. ما عندنا إلا هذا الحديث الذي هو حديث أبي هريرة: لا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. وهذا غاية ما يقال، أن فيه النهي عن الصلاة بغير تغطية العاتقين لمن استطاع التغطية. وغاية أن يقال أنه ماذا؟ أنه من تركه عامدا أنه آثم، أن من تركه عامدا بأنه آثم وصلاته صحيحة، أنه آثم وصلاته صحيحة. فإن قال قائل: ماذا تقولون في القاعدة الذي مضت معكم في صفة الصلاة وكذلك في بعض أبواب الإمامة، أن من ترك واجبا عمدا أن صلاته تبطل وتصير صلاته باطلة بذلك وفاسدة بذلك؟ فالجواب أن هذا النهي أو هذا الواجب، ترك هذا الواجب الذي هو تغطية العاتقين، والحديث حديث أبي هريرة جاء بلفظين، هذا أحدهما الذي بين أيدينا في العمدة، وجاء في صحيح البخاري: من صلى في ثوب واحد قال فليجعل على عاتقه أو قال عاتقيه منه شيء، فليجعل بلفظ الأمر. فالحاصل أن من ترك هذا الواجب أو فعل ذلك المحرم عامدا، هل تبطل صلاته بذلك أم لا؟ قلنا الصحيح من أقوال أهل العلم أنه يكون آثما ولا تبطل صلاته بذلك. فإن قيل: فما تقولون في القاعدة الماضية من ترك واجبا عمدا في الصلاة بأن صلاته تبطل؟ فالجواب أنها تبطل إذا كان ذلك الواجب من ماهية الصلاة أو داخل في الصلاة، أما إذا كان هذا الواجب خارج عن معنى الصلاة أو عن ماهية الصلاة، فإن تركه لا يكون مفسدا للصلاة، وإنما يكون صاحبه به آثما. والله أعلى وأعلم. بقي: هل يجب ستر المنكبين أو أحدهما؟ ذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى وبعض أهل العلم إلى أنه يجزئ في ذلك أن يستر أحد العاتقين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على عاتقيه، جاء في لفظ فليجعل على عاتقيه بلفظ التثنية، فقالوا إذا ستر أحد العاتقين خرج من ماذا؟ خرج من التكليف بالأمر وخرج عن النهي، فيكون ممتثلا بتغطية أحد المنكبين، ويكون تغطية كلا المنكبين من باب الكمال والأفضل والأولى، هذا كما يقال هذه تتمة لما تقدم. وكذلك مما يذكر في هذا المقام أن بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى قالوا في قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال في قوله: ولا يصلي أحدكم في الثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء، قالوا شيء نكرة، فأي شيء يوضع على العاتق فإنه يجزئه وإن دق، حتى قال بعض أهل العلم: وإن وضع عقالا فإنه يجزئه ويكون امتثلا للأمر مجتنبا للنهي، ممتثلا للأمر مجتنبا للنهي، لأنه يكون وضع شيئا على عاتقه، وضع شيئا على عاتقه، أخذ ذلك من قوله شيء لأنه نكرة، لأنه ماذا نكرة، فيأخذ من ذلك ما تيسر كما يقال، فأخذ من ذلك ماذا ما تيسر. هذا من نظر في لفظ الحديث، ومن نظر في معنى الحديث، ومن نظر في معنى الحديث وأن المراد بتغطية العاتق الزينة، فقالوا يؤخذ ما يكون زينة، يؤخذ ما يكون زينة. واستدلوا وقووا هذا الاستدلال بقول الله عز وجل خذوا زينتكم عند كل مسجد، قالوا فالمراد بتغطية العاتق الزينة، فكل ما صح أن يكون زينة وغطي به العاتق كان ذلك الأمر، أو كان ذلك الفاعل لهذا الأمر ممتثلا للأمر ومجتنبا للنهي، والله أعلى وأعلم. طيب ندخل في الحديث الذي يليه، ندخل في الحديث الذي يليه. قال رحمه الله تعالى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته، وأتي بقدر فيه خضروات. طيب وأتي بقدر فيه خضرات من بقول فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول، فقال قربوها أي إلى بعض أصحابه كان معه، فلما رآه كره أكلها، قال كل فإني أناجي من لا تناجي. طيب حديث جابر رضي الله عنه وأرضاه، حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما في أكل الثوم والبصل وما كان في معناها مما له ريحة كريهة يكرهها الناس. الحديث إجمالا فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أكل ثوما أو بصلا، ومن من ألفاظ العموم، فهذا يدل على عموم هذا الحكم لكل أحد، من أكل ثوما أو بصلا. وهل هذا الأمر محصور في الثوم والبصل؟ الجواب لا، يدل عليه أمور من هذه الأمور. أولا أنه في بعض الألفاظ أو في بعض الروايات كما سيأتي معنا في حديث جابر الذي يلي، أنه قال من أكل البصل أو الثوم أو الكراث، فذكر كذلك ماذا الكراث. وأيضا جاء في حديث جابر الذي سيأتي معنا كذلك قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. فاستدل العلماء رحمهم الله تعالى على أن كل ما له رائحة كريهة يتأذى منها بنو آدم فإنه يدخل في ماذا؟ يدخل في عموم النهي. فقول النبي صلى الله عليه وسلم من أكل ثوما أو بصلا ليس على سبيل الحصر، ولكن على سبيل ماذا؟ على سبيل ذكر بعض أنواع هذا المنهي. قال فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا، في قوله فليعتزلنا في إشارة إلى أنه ماذا؟ إلى أنه يعتزل الناس مطلقا، إلى أنه يعتزل الناس مطلقا ويبقى في بيته. وقال أو ليعتزل مسجدنا، في قوله ليعتزل مسجدنا استدل به أهل العلم أن هذا الاعتزال إنما يكون مقصورا على المسجد وما كان فيه مجامع أو مجالس الذكر، وما كان في معناها. وقوله وليقعد في بيته تأكيد للمعنى الأول، إلى أنه يعتزل مصلانا ويعتزل كذلك ماذا؟ مجالس الناس عموما، سواء كانت مجالس الذكر أو كانت حتى ماذا؟ حتى الأسواق، أو كانت حتى الأسواق على خلاف سيأتي الإشارة إليه فيما سيأتي بإذن الله عز وجل. فقوله وليقعد في بيته كما سمعتم إشارة إلى هذا المعنى. قال وأتي بقدر وهو الإناء وقد مر معنا مرارا. فيه ماذا؟ فيه خضرات من بقول، أي فيه نوع من أنواع البقول، إما أن يكون ثوما وإما أن يكون بصلا أو ما كان في معناها. قال فوجد لها ريحا فسأل عنها فأخبر بما فيها من البقول. وهذا فيه أن الإنسان إذا وجد شيئا سأل عنه، له أن يسأل عن الطعام قبل أن يأكل منه، لا سيما إذا ارتاب أو شك منه. قال فقال قربوها إلى بعض أصحابه كان معه، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم امتنع عن الأكل وأمر بتقريبها إلى ماذا؟ إلى الغير. هل امتناع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أكلها للتحريم أو للكراهة؟ بمعنى هل النبي صلى الله عليه وسلم لما امتنع من أكلها لأنه كره الرائحة فترك الأكل، أم أن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم عليه أن يأكل من البصل والثوم ما كان في معناها؟ واضح هذا جماعة أم لا؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى، ذكر الإمام النووي رحمه الله تعالى كما سيأتي معنا قولين للشافعية، أحدهما القول بالكراهة وهو الأظهر، والقول الثاني بماذا؟ بالتحريم. والقول الثاني بالتحريم بأنه يحرم على النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل من هذه الأشياء لما فيها من الرائحة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في هذا الحديث فإني أناجي من لا تناجي، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يناجي من؟ يناجي الملائكة، يناجي جبريل عليه السلام، فقد يحصل يتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. واضح يا جماعة أم لا؟ فالحاصل أن الحكم في هذه المسألة والله أعلم، وكما سيأتي بإذن الله عز وجل بيانه، أن هذا كذلك مكروه على النبي صلى الله عليه وسلم، أو مكروه له كذلك سائر الأمة، وليس بمحرم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم حينما رأى أو شم رائحة خبيثة، أي رائحة الثوم والبصل، فقال من أكل من هذه الشجرة الخبيثة فلا يقربن مصلانا. فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قد حرمت، أو كما قالوا رضي الله عنهم وأرضاهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما بلغه ذلك قال ما كان لي أن أحرم ما أحل الله. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ما كان لي أن أحرم ما أحل الله يدل على ماذا؟ على أنها حلال. واضح هذا جماعة من أول الحديث في صحيح مسلم، فهذا يدل على أنها حلال. والأصل في الحل أنها يكون ماذا؟ يكون عاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأمته. واضح هذا يا جماعة أم لا؟ طيب، وفي قوله فلما رآه كره أكلها، الصحابي لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل إذا فيها شيء، واضح يا جماعة أم لا؟ فكره كذلك الصحابي أكلها. وهذا يدل على ماذا؟ يدل على ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من أمر التأسي برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال فلما يقول الصحابي فلما رآه كره أكلها قال كل فإني أناجي من لا تناجي. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا الصحابي لا يأكل فطن أن هذا الصحابي ظن أنها قد حرمت، ظن أنها ماذا؟ قد حرمت. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كل. وهذا يدل على ماذا؟ على أنها حلال أو على أنها حرام؟ على أنها حلال. واضح جماعة أم لا؟ على أنها حلال. وقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كل، الأمر هاهنا الإباحة، الأمر هاهنا للإباحة ليس للوجوب ولا لماذا ولا للاستحباب. واضح يا جماعة أم لا؟ من أين استفدنا هذا؟ استفدنا هذا من أنه أمر من النبي صلى الله عليه وسلم لمن ظن ماذا؟ لمن ظن التحريم، لمن ظن ماذا؟ التحريم. واضح يا جماعة أم لا؟ فلما ظن الصحابي التحريم قال له ماذا؟ كل، كأنه يقول أنها ماذا؟ كل فإنها مباحة. واضح يا جماعة أم لا؟ فهذا يدلنا على أن هذه الصيغة أي صيغة الأمر ربما تطلق في الشرع ويراد بها ماذا؟ الإباحة، مع أن الأصل في الأمر ما هو؟ الوجوب. واضح هذا جماعة أم لا؟ فلا يخرج عن الوجوب إلا بماذا؟ إلا بقرينة. ما هي القرينة عندنا ها هنا؟ القرينة أن ذلك الصحابي ظن أنها ماذا؟ أنها قد حرمت أو حرمت، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا؟ كل. طيب، قالوا فإني أناجي من لا تناجي، فإني أناجي من لا تناجي. هذه العلة من امتناع النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن أكل هذه الأشياء التي فيها رائحة خبيثة. ما هي العلة؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإني أناجي من لا تناجي. واضح يا جماعة؟ لا، بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم يحصل له من أمر الوحي وما ينزل عليه جبريل وما يحتف مجالسه بالذكر وملائكة ما لا يكون لغيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا تعليل للحكم، فهذا تعليل لهذا الحكم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم له من الأمور ما لا يكون لغيره، يكون له من المقامات والأمور ما لا يكون لغيره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال النووي رحمه الله تعالى في شرح هذا الباب، قال من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم، قال فلا يقربن المساجد. قال هذا تصريح ينهى من أكل الثوم ونحوه، ينهى من أكل الثوم ومن أكل الثوم ونحوه عن دخول كل مسجد، عن دخول كل مسجد. واضح هذا جماعة أم لا؟ قال وهذا مذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي عياض عن بعض العلماء أن النهي خاص في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم في بعض روايات مسلم فلا يقربن مسجدنا، فلا يقربن مسجدنا، كما جاء في حديث عبد الله بن عمر. قال وحجة الجمهور فلا يقربن المساجد، كذلك جاء في صحيح مسلم من حديث ابن عمر. واضح على جماعة أم لا؟ فهذه أولى مسائل هذا الباب، أن النهي عن جميع المساجد، أن النهي عن جميع المساجد وليس خاصا بماذا؟ بمسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كما ظنه بعضهم. قال رحمه الله تعالى ثم إن هذا النهي إنما هو عن حضور المسجد لا عن أكل الثوم والبصل ونحوهما. قال فهذه البقول حلال بإجماع من يعتد به، حلال بإجماع من يعتد به. وحكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها، حكى القاضي عياض عن أهل الظاهر تحريمها، قال لأنها تمنع من حضور الجماعة أي صلاة الجماعة، وهي عندهم فرض عين، وهي عندهم فرض عين. وحجة الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث الباب أي في صحيح مسلم كل فإني أناجي من لا تناجي. واضح يا جماعة؟ لا، كل فإني أناجي من لا تناجي، فهذا يدل على ماذا؟ يدل على إباحتها، يدل على إباحتها وأن ليست محرمة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم يا أيها الناس إنه ليس لي تحريم ما أحل الله، لأنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي، إنه ليس لي تحريم ما أحل الله لي. وهذا كذلك يدل على ما تقدم، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول ما أحل الله لي، فيدل على أنها ماذا؟ على أنها حلال. قال العلماء ويلحق بالثوم والبصل والكراث كل ما له رائحة كريهة من المأكولات وغيرها، من المأكولات وغيرها. قال القاضي ويلحق به من أكل فجلا وكان يتجشى معروف الفجل يا جماعة أم لا؟ الذي نسميه اليوم نحن البقل، نسميه اليوم نحن ماذا؟ البقل. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى، يقول كذلك يلحق بماذا؟ بالثوم والبصل والكراج، يلحق به ماذا؟ الفجر، من كان ماذا؟ يتجشى. واضح يا جماعة؟ تجشى معروف كيف يتجشى. طيب، قال رحمه الله تعالى، قال أي القاضي، وقال ابن المرابط ويلحق به من به بخر، من به بخر فيه أو به جرح له رائحة، أو به جرح له رائحة. يقول القاضي ذكر ابن المرابط أنه كذلك يلحق بهذا الحكم من كان به مرض في فيه، إذا تكلم أو قرأ أو ما شابه ذلك خرج منه رائحة كريهة، خرج منه رائحة كريهة بسبب مرض. قال أو به جرح له رائحة، أو به جرح له رائحة كالجذام ونحوه. كذلك العلماء يقول يلحق بماذا؟ يلحق به. من أين لهم؟ قال لقول عموم قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى به ماذا؟ مما يتأذى منه بنو آدم. واضح يا جماعة أم لا؟ كذلك قال القاضي وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة، وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد. طيب قبل هذا قوله أو به جرح له رائحة أي يدل على ماذا؟ يدل على عموم أن كل رائحة خبيثة سواء كانت بسبب مرض أو كانت بسبب ماذا؟ بسبب أكل أو بسبب شرب، بأنها تدخل في عموم ماذا؟ تدخل في عموم النهي. واضح يا جماعة أم لا؟ تدخل في عموم النهي. لا يقربن مصلانا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. قال القاضي وقاس العلماء على هذا مجامع الصلاة غير المسجد كمصلى العيد والجنائز ونحوها من مجامع العبادات، وكذا مجامع العلم والذكر والولائم ونحوها. واضح هذا جماعة أم لا؟ فمعنى أن كل مجلس يجتمع فيه لذكر الله عز وجل فإنه يدخل في العموم، يدخل فيه ماذا؟ في قول لا يقربن مصلانا. قال القاضي ولا يلتحق بها الأسواق، ولا يلتحق بها ماذا؟ الأسواق. لماذا قال القاضي رحمه الله تعالى ولا يلتحق بها الأسواق؟ لماذا يا جماعة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ماذا؟ فلا يقربن مصلانا. واضح؟ فلا يقربن مساجدنا. فدل هذا على أن الأمر خاص بماذا؟ بالمساجد، وكذلك بمجامع الناس الذي فيها الذكر. لماذا؟ للعلة الأخرى، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم. طيب نعم. طيب قابل هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.